أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة المغلظة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لنا في قلوبنا نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير، بمحمد وآله الطاهرين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. كما تعودنا في بداية كل درس أن نقدم حديث شريف من باب التيمم والتبرك، وحديثنا لهذا اليوم عن الإمام السادس جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قال: إن العبد ليمشي في حاجة أخيه المؤمن، إن العبد ليمشي في حاجة أخيه المؤمن فيوكل الله عز وجل به ملكين، إن العبد ليمشي في حاجة أخيه المؤمن فيوكل الله عز وجل به ملكين، واحدا عن يمينه وآخر عن شماله. فيوكل الله عز وجل به ملكين، واحدا عن يمينه وآخر عن شماله، يستغفرون له ربه ويدعون بقضاء حاجته، يستغفرون له ربه ويدعون بقضاء حاجته. أكرر الحديث عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال: إن العبد ليمشي في حاجة أخيه المؤمن فيوكل الله عز وجل به ملكين، واحدا عن يمينه وآخر عن شماله، يستغفرون له ربه ويدعون له بقضاء حاجته. المصدر: كتاب الأخلاق والآداب الإسلامية، كتاب الأخلاق والآداب الإسلامية، باب الصدقة وإعانة الناس، باب الصدقة وإعانة الناس، الأخلاق والآداب الإسلامية. كتاب ضخم يصير، لكن جامع لأبواب عديدة، أبواب أخلاقية وأبواب يعني أحاديث أهل البيت عليهم السلام. الصدقة وإعانة الناس. الحديث الشريف، يعني احنا قلنا نذكر من باب التيمم والتبرك، ولا نريد أن نخوض في تفاصيل الحديث، ولكنه يشير إلى أن مسألة قضاء حوائج الناس لها أثر وضعي، فإن الإنسان إذا ذهب أو قام بقضاء حوائج الناس فلما تكون عند الناس، قد يكون الحاجة بنظر شخص هو قادر على قضائها بوجاهته أو بماله، قادر على قضائها، لكن في نظره قد تكون حاجة بسيطة أو تافهة، لكن في نظر المحتاج تكون حاجة عظيمة. فإذا قضى هذا العبد حاجة أخيه المؤمن، الله سبحانه وتعالى يوكل به ملكين يدعون له، ونحن نعرف أنه يدعوني أستجب لكم. الملكين ليس عندهم ذنوب عندما يدعون الله سبحانه وتعالى، قطعا أن الله سيستجيب لهم، يدعون له ويستغفرون، يستغفرون له ويدعون له بقضاء حادث. فهذا الإنسان له أثر وضعي، الأثر وضعي هو قضاء حادث هذا الإنسان.
قضاء الحاجة هذا الإنسان يساعد به لو قضاء حادث خصه،
لا قضاء حادث الناس
اللي هو ليمشي
اللي يسعى في قضاء حاجة الناس. يعني أكو إنسان مثلا محتاج أمر من الأمور، وأكو إنسان شخص عنده وجهة، عنده مال، عنده كذا، وهذا من التوفيقات الإلهية، بحيث أنه بني إسرائيل كان العبد عندهم إذا وصل مرحلة من العبادة أصبح مشاء في قضاء حوائج الناس، أصبح مشاء في قضاء حوائج. أضافة لأنه لها أثر وضع في المجتمع، يعني إذا واحد يقضى حاجتنا أولا المشاكل كلها راح تنحل، ثانيا راح تصير ألفة ومحبة وغير. أما إذا حصلت هذه القطيعة فراح يصير نفور ويصير ابتعاد بين الناس، حتى تصير آثار نفسية وآثار إلى غير ذلك. ما زال الكلام في العقيدة الأولى، وهي عقيدتنا في النظر والمعرفة، وإن شاء الله نختم هذه العقيدة اليوم وندخل في العقيدة الثانية، وهي عقيدتنا في التقليد بالفروع. ولكن بقي عندنا مجموعة من الأسئلة نريد أن نجيب عليها، وكان السؤال الأول هو: ما الفرق بين الوجوب العقلي والوجوب الشرع؟ بينا هذا المعنى وقلنا أن أصول الدين وهي التوحيد والعدل والنبوة والإمام والمعاد واجبة بالوجوب العقلي. المصنف قدس الله نفسه وجعل الجنة مثواه، يذكر هذا التعريف في العقيدة الأولى. السؤال الثاني اللي بينا أنه هل يصح على الله تبارك وتعالى أن يكلف عباده بما لا يطيقون؟ التكليف بما لا يطاق هذا وارد في الله سبحانه وتعالى؟ يعني أنت تجيب لك طفل مثلا، مثال حسي تقريبي، تجيب لك طفل ويقول لك عاد شيل بنية طحين أو شيل قنينة غاز، يقول لك أنا ما أقدر هاي فوق طاقتي. لا، تقول له أنا أكلفك بحمل هذا المتاع أو حمل هذا الثقل، وإذا ما حملت أعاقبك. العقلاء ايش راح يقولون؟ العقلاء يستقبحون هذا الأمر، يقول هذا أمر مو صحيح، هذا ما عنده طاقة وما يستطيع أن يتحمل يحمل هذا الثقل لأن بعده صغير. هنا نجي احنا ننقلها انه الله تبارك وتعالى عندما كلف عباده هاي التكاليف الكثيرة، التكليف معناه تشريف، التكليف تشريف، يعني الله سبحانه وتعالى ميزنا عن بقية العجماوات بالتكليف، يعني تشريف. يعني اقرب لك المعنى بمثال حسي، انت هسه المرجع الاعلى مثلا يرسل عليك يقول اريد فلان، اريد اكلفه بتكليف، شو يكون احساسك؟ وهذا التكليف قطعا لخدمة الانسانية وخدمة الدين، انت راح تشعر انه كلفك من دون كل هذه الطلبة مثلا وانطاك هذا التكليف، اذا معناه جاي يشرفك، جاي يشرفك لانه اختارك من بين عدد كثير. لا لا، الله تبارك وتعالى عندما كلف عباده شرفهم، لانه هو ما كلف الجماد ولا كلف البهائم جلكم الله، ولا كلف غيره من الناس، غيره من مثلا الملائكة او غيرها، فأصبح فوضع عند الإنسان غريزة العقل وغريزة الشهوة وأعطاهم هذا التكليف، إذن أصبح التكليف تشريف. نجي هنا إحنا نسأل هذا السؤال، هاي التكاليف الكثيرة وهي أنه تعال خمس أموالك، تعال صلي في كل يوم خمس مرات، صوم شهر رمضان، لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إلى آخره من التكاليف. بعض الناس يقول هاي صعبة، هاي التكاليف فوق طاقتنا. نجي نسأل السؤال، إذا تقولون فوق طاقتنا والله كلفنا، إذن أنتم جاي وين تضربون؟ تضربون عدالة، العدالة الإلهية، معناها سيكون الله تبارك وتعالى ظالم، لأن الذي يكلف الإنسان فوق طاقته هذا معناه ظلم. شلون إحنا نكلف الطفل بحمل هذا المتاع الثقيل؟ يجي السؤال، هل يصح على الله تبارك وتعالى أن يكلف عباده بما لا يطاق؟ الجواب على هذا السؤال أنه الضرورة العقلية، الضرورة العقلية تحكم، يعني بالبداهة عند العقلاء تحكم أن الإتيان بالأمر غير المقدور عليه من المستهجنات بالبداهة. يعني العقل يحتم ويقول أن الإتيان بالأمر، الأمر بالأمر غير المقدور عليه يعتبر من المستهجنات بالبداهة، لذا نقول يستحيل على المنعم الباري تبارك وتعالى أن يكلف عباده بذلك، يستحيل على المنعم تبارك وتعالى أن يكلف عباده بذلك، يعني فوق طاقته، وهذا ما ذهبت إليه الإمامية، وهذا اعتقادنا نحن الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. والله تبارك وتعالى ماذا يقول في القرآن الكريم؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن هذه التكاليف كلها بمقدورنا، فإذا في يومنا نسمع أكو شخص يقول تعبنا من هذه التكاليف، نقول له أنت متخاذل، إحنا عندنا تقصير في الله تبارك وتعالى، وإلا أكو ناس تقرأ حتى المستحبات تؤديها، يعني مو بس الواجبات، الواجبات هاي راكنتها على جانب، بل تتجه حتى المستحبات. قرأت عن سيد عبد الأعلى السبزواري رحمة الله عليه يقول أدركت 40 مجتهدا كلهم يقرؤون دعاء أبي حمزة التمالي في قنوت الوتر في صلاة الليل، أدركت دعاء أبي حمزة التمالي المعروف يعني بعض الأحيان عندنا علماء وصلوا إلى مراحل هاي الواجبات تركوها على جانب، يعني هاي مسلمة ومقضية، ولكن اتجهوا إلى المستحبات. من يخالفونها في هذا الرأي؟ تخالفون الأشاعرة. الأشاعرة خالفوا في ذلك، بل جوزوا التكليف بما لا يطاق. الأشاعرة الذين يقولون بالجبر جوزوا التكليف بما لا يطاق. هذا جواب السؤال الأول أو السؤال الثاني، لأن السؤال الأول أجبنا عليه في الدرس السابق. السؤال الثاني، هذا السؤال الثالث، ما هو معنى المكلف ومعنى التكليف؟ يعني شنو الفرق بين المكلف والتكليف؟ هذا قد يكون العبارات مرت علينا احنا، ولكن من باب التذكير أنه المكلف، المكلف هو الإنسان الحي البالغ العاقل. المكلف يطلق على الإنسان الحي، يعني خرجنا الميت، العاقل خرجنا المجنون، البالغ خرجنا الصبي. ومعنى التكليف هو امتثال الأمر الإلهي. معنى التكليف امتثال الأمر الإلهي، هذا معنى المكلف. التكليف راح أسميه. التكليف، ما المقصود بالتكليف؟ التكليف معناه ما فيه مشقة بشرط الإعلام. التكليف معناه ما فيه مشقة بشرط الإعلام، يعني عليه السلام ورحمة الله، يعني هناك مشقة في التكليف، ما فيه، يعني الذي، هاي ما موصولة، الذي فيه مشقة بشرط الإعلام، يعني هناك مشقة بشرط أن يكون عندنا علم. صباحكم الله بخير. لماذا بشرط الإعلام؟ لأنه قبح العقاب بلا بيان، قبح العقاب بلا بيان. التكليف، والتكليف حكم إلهي، يعني يضمن للإنسان الكمال. التكليف حكم إلهي يضمن للإنسان الحياة بكل ما لها من كمال. شوف الإنسان الآن الذي يطبق التكاليف ويلتزم بها يتكامل. الكل يشعر بالنقص، الكل مفتقر، الكل محتاج، هاي قاعدة، ماكو واحد يدعي الكمال في كل مجال. فالتكليف، امتثال التكليف الإلهي يجعل الإنسان يتكامل، يسير باتجاه الكمال. والله تبارك وتعالى كلف الإنسان لأنه أهم مخلوقاته وأشرفها، أشرف المخلوقات هو الإنسان. فلذلك عندما ميزه عن جميع المخلوقات كلفه لكي يشرفه، لكي يجعله يتكامل ويصل، وبالتالي تحصل تنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا جواب السؤال الثالث. ما أكملنا الأسئلة لو بعد عندنا بعد سؤال، ما الفرق أحسن مولاي، ما الفرق بين الجاهل القاصر والجاهل المقصر، ومن هو الذي يستحق العقاب؟ ما الفرق بين الجاهل القاصر والجاهل المقصر، ومن هو المستحق للعقاب؟ قبل لا نبين انه من الذي يستحق العقاب ومن الذي لا يستحق، نبين شنو معنى الجاهل القاصر وشنو معنى الجاهل المقصر. الجاهل القاصر، الجاهل القاصر هو كل انسان لم يتمكن من السؤال. الجاهل القاصر هو كل انسان لم يتمكن من السؤال. هسه ليش لم يتمكن من السؤال؟ لمانع ما مثلا، لمانع ما، هناك مانع منعه من السؤال، أو لقصور في ذاته، أكو تقصير، أكو قصور في ذاته، بحيث هذا المانع أو هذا القصور في الذات جعله لا يتمكن من السؤال. هذا الجاهل القاصر هكذا إنسان لا عقاب عليه، هكذا إنسان لا عقاب عليه. لماذا؟ لعدم توفر شروط التكليف. ما متوفرة فيه شروط التكليف، وهي البيان والحجة، البيان والحجة، أو بعبارة أخرى العلم والدليل. العلم والدليل وقبح العقاب بلا بيان. أوضح لك مثال حسن إن شاء الله. وقبح العقاب بلا بيان يعني أكو إنسان مثلا يسكن في المناطق النائية في الأهوار في مناطق بعيدة، أو أكو إنسان عنده تقصير في فهمه للمطالب ما يدرك تماما، فهذا اللي بالمناطق النائية أو ابتعد بسبب ظروف معينة خوفا على نفسه أو غيره في أزمنة من الأزمنة المعينة التي كانت فيها الطواغيت تحكم، فما كانت عنده وسيلة أن يتصل مثلا ويسأل، ما كان عنده طريقة للوصول، هذا يعني حصل مانع معين منعه، فما صار عنده علم. إحنا التكليف بشرط العلم، التكليف بشرط الإعلام، ما صار عنده علم بهذه التكاليف، فعاش ومات ولم يصل إلى الدليل، ولم يصل إلى العلم، فلم تكن هناك عليه حجة، وإن كان العقل حجة، ولكن في الأمور الفرعية مثلا والعبادات والمعاملات، هذا العقل يحكم بأنه لا يستحق العقاب لأنه هو قاصر، قاصر عن أن يصل إلى الدليل. والسؤال الجاهل المقصر، هسه احنا نجي نسأل هذا السؤال، اكو عندنا هسه جاهل قاصر؟ لو الموبايلات مثلا اجهزة الموبايل واجهزة
السمارت
هسه ماكو في كل بقاع الكرة الارضية، هسه الحكم الشرعي جاي اصلا، شبكة الانترنت موجودة في كل مكان والحوزات العلمية موجودة في كل مكان، فما حد يقدر يدعي يقول انا ما عندي علم. فاذا اكو واحد الان عندنا مثلا محافظة من المحافظات بالمناطق العشائرية يحكم بالثانية وهناك حكم بخلاف القرآن الكريم بخلاف ما أنزل الله تبارك وتعالى، هذا لا يدعي في يوم أنه جاهل قاصر، لأنه العلم مسلم والدليل والحجة قامت عليه، الحجة قامت عليه. الجاهل المقصر هو كل إنسان بإمكانه تحصيل البيان، هذا هو اللي راح يدخل تحت هذا العنوان الجاهل المقصر. الجاهل المقصر هو كل إنسان بإمكانه تحصيل البيان، تحصيل العلم يعني، من السؤال من حملتي، عن طريق السؤال من حملتي، فهناك حملة للعلم، ولكنه لم يسعى إما عمدا، لم يسعى لذلك، لم يسعى لطلب العلم، لم يسعى للبيان، إما عمدا أو إهمالا، إما كان متعمد أخذته العزة بالإثم مثلا، أو كان يأنف يتكبر عن أن يسأل ويعرف أمور دينه، أو كان لا مهمل عنده إهمال في مسألة عباداته، قد يكون في الدنيا في الأمور الدنيوية ما عنده إهمال، مرتب كل شيء، مرتب كل وضعيته، يحسبها كلها بالملين، ولكن في المسألة، في المسألة العبادية مسألة التوجه لله عند نوع من الإهمال، هنا هذا الإنسان العقل يحكم أنه يستحق العقاب، العقل يحكم على هذا الإنسان بأنه مستحق للعقاب لأنه جاهل مقصر، هو التقصير من عنده. واضح معنا إن شاء الله؟ هذه الأربعة الأسئلة الأربعة تم بيانها، ننتقل إلى مطلب أخير ونحاول تطبيق العبارة إن شاء الله المتبقية. يقول قد يأتي سائل يسأل فيقول أنكم عندما اشترطتم وجود المعرفة والدليل والبرهان على الناس ووجوب هذا الأمر يعني وجوب النظر والمعرفة على الناس، فكثير من الناس لا تستطيع أن تصل إلى الدليل، كثير من الناس لا تصل إلى المعرفة، كثير من الناس مثل البسطاء ليس عنده دليل، بعبارة أخرى يعني الدليل ماذا تقصدون به؟ القياس، الاستقراء، التمثيل، صورة قياس اقتراني كامل الشروط أو تمثيل أو استقراء، هذا الناس البسطاء التي تسكن في الأهوار مثلا أو في المناطق النائية أو في البادية، هاي أمور لا تعرفها، فكيف تستطيع أن ترتب صغرى وكبرى ونتيجة وبعدها تستدل على وجود الله وتستدل بأن الله قادر وليس بعاجز، وأنه حي وليس بميت، وأنه عالم وليس بجاهل؟ هذه أمور لا يعرفها إلا من درس مقدماتها في المنطق والفلسفة. إذن على كلامكم وجوب النظر والمعرفة، يعني كثير من الناس ستكون مأتومة. واضح السؤال؟ يعني احنا بينا خلال هذه الدروس انه وجوب النظر والمعرفة، وجوب التأمل والتفكر، لابد ان يكون عندنا دليل، لابد ان يكون عندنا برهان. والدليل شنو؟ قياس، استقراء، تمثيل، صغرى، كبرى، نتيجة. هاي امور منطق وفلسفة، وهذه لا يعرفها كل انسان. اذا كثير من الناس اللي عندنا هسه والناس البسطاء، يعني معناها ما عندها دليل، معناها انتم كل هذول خرجتوهم لو لا تعالوا تجبروهم انه تعالوا ادرسوا هاي العلوم حتى يصير عندكم دليل. واضح السؤال؟ الجواب على هذا السؤال انه مرادنا من المعرفة والدليل والبرهان اليقيني كل بحسبه، وهذه امور يتدرج بها الناس يتدرجون بها حسب علومهم وعقولهم. اكو فرق بين عقل وعقل ترى، واكو فرق بين علم شخص وعلم شخص. اكو شخص يثابر ويجتهد ويجد فيحصل على العلوم، اكو شخص لا، ما عنده ذاك النشاط. اضافة الى انه اكو عقول، يعني عقول الناس غير متساوية، اكو عقل ارجح من عقل. يعني عندنا روايات تقول اذا اذنب الانسان ذنبا سلب منه لب لا يعود اليه الى يوم القيامة. شنو لب؟ عقل. كأنه العقل درجات لا يعود اليه. نعم يغفر له الله تبارك وتعالى بعد التوبة، يبدل سيئاتهم حسنات، ينسي ملكيه ما كان يذنب، ينسي بقاع الارض التي اذنب عليها، ويحضر أمام الله وليس أحد يذكر عليه شيء إلا هو. بينه وبين الله يعرف أنه مرتكب، فيأتي ينظر في سيئاته فيجده حسنا. هذه الآثار الوضعية في انتقاص العقول، ويبقى العقل. إذن هناك تفاوت في العقول، فإحنا مرادنا من الدليل والبرهان مو هذه الصورة الفنية اللي يذكرها أهل المنطق وأهل الفلسفة في علومهم، لا. احنا مرادنا كل بحسبه. شلون يعني كل بحسبه؟ اضرب لك فرد مثال. الطفل مثلا عنده استدلال، الطفل رتب على ان هذه المرأة امه وذلك الرجل اباه، وبدأ يرتب ان هذا الرجل كلما دخل الى الدار فان الذي في جيبه يفرحني. يعني الأبو من يجيب هدية لطفله، خلي يعود طفله مثلا مرة مرتين يجيب له فرد نستلة أو فرد حلويات مثلا معينة، هذا الطفل راح يرتب كل ما يشاهد أباه يركض إليه. ليش ركض له؟ لأنه رتب أنه هذا الذي يأتي كلما يأتي أن الذي في جيبه يفرحني فيركض إليه. شو إحنا عندنا دال ومدلول عليه، كل إذا سمعنا طرقة الباب راح يصير عندنا دلالة بوجود شخص يقف على الباب يطرق الباب، كونك عندنا هذا. ولذلك احنا نطلع كل ما نسمع دقة الباب نطلع، كل ما يجينا واحد يقولوا انتم شنو هالتلازم، كل ما يندق الباب تطلعون. اي صار بعد دلالة، صارت عند هذا الطفل. اذا رتب هذا الترتيب، لو ما رتب وهو طفل. بعد انطيك مثال ثاني حسي. صاحب البادية الذي يسكن في البادية، عندما يأتي شخص اليه ويقول له ان فلان مريض، يسأل ما هو مرضه؟ كان هو بسيط، يسأل ما هو مرضه؟ يقال له مثلا المرض الفلاني. شو يقول له صاحب البادية؟ يقول له خذ العشب الفلاني، خذ الوصفة الفلانية واعطها إياه، وبالتالي يشفى. إذن هذا صاحب البادية، وإن لم يدرس المنطق والفلسفة ولكنه عنده استدلال، ربط العلة بالمعلول والمسبب بالمسبب والسبب بالمسبب، صار عنده استدلال. نعطيك مثال آخر، الفراسة. فالقياسة محرمة، يقول تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. قياسه يعني إذا أجى قبل بالجاهلية إذا أجاهم طفل يرتبون إنه هذا لا شبه يشبه أباه فينسبوه إلى أبيه، وإذا ما شبه أباه ينسبوه إلى الزنا والعياذ بالله، وبالتالي تحصل الكارثة على المرأة والابن، خاصة إذا تغير اللون أو غيره. هاي ولا تقف ما ليس لك به علم، لا الفراسة، الفراسة موجودة عند العرب، يرتب مثلا إذا شاف الطفل إن هذا الأنف يرجع إلى خال من أخواله، وأن هذه الجبهة مثلا ترجع إلى عمه، إلى آخره من هذه الأمور. إذا هم عندهم ترابط ولم يدرسوا المنطق والفلسفة. نعم هم منطقيون من حيث لا يشعرون، الناس منافقة من حيث لا تشعر، لكن إخراجها بهذه الصورة الفنية ما موجود. هذا بعد أرسطو طاليس وغيره من العلماء اللي أخرجوها ووصلت لنا بعد تطور إلى هذه المرحلة. أنطيك مثال آخر، العرب ترتب أنه عندما يقتل شخص، عندما يقتل شخص في المعارك يسألون هل قتل من الأمام أو قتل من الخلف، فإذا قتل من الأمام يقولون إنه شجاع، وإذا كان الضربة من الخلف ماذا يقولون؟
جبان،
فإنه جبان. إذن العرب ترتب، فالذي يرتب هكذا والذي يأتي ويستدل بأن هذه البعرة تدل على أن هناك بعير، وأن هذا يعني معناه أن الأثر يدل على المؤثر، يعني معناه المعلول يدل على العلة، يعني معناه قياس إني، هذا هو القياس الإني المراد عند المناطق. إذن مسألة أنه كثير من الناس لا تستطيع أن تعرف الدليل والبرهان، لا، عندما نقول دليل وبرهان ووجوب النظر والمعرفة كلهم بحسبه، حتى المرأة العجوز التي تسكن التي تكون في بيتها عندها دليل، تقول هذا المغزل الذي بيدي، عندما يقال لها ما الدليل على وجود إله وخالق لهذا الكون، تقول هذا المغزل اللي بيدي ما يتحرك إلا إذا أنا حركته. فهل يعقل أن هذه النجوم وهذه الشمس وخاصة هاي حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس، هل يعقل أن هذه لا يوجد لها محرك ولا يوجد لها منظم بحيث هذه الدقة العالية جدا اللي ما اختلفت في يوم من الأيام؟ هذا دليل. إذن هي ولكن استدلالها مو بصورة فنية، استدلالها مو بصورة فنية. يقول تبارك وتعالى في الحث على هذا الأمر أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. إذن هم ينظرون إلى السرج كيف صنعت، وإلى الجبة كيف خيطت، أفلا ينظرون إلى أنفسهم كيف خلقت. الإنسان إذا شاف دجاجة مخيطة خياط حلو يسأل شلون خيطتها، عندما خيطها منو خيطها إلى آخره من الأسئلة. إذا شاف بيت وهندسة فنية لطيف منو المهندس شلون صمم هذا، إذا شاف لجهاز حديث يسأل أفلا يسأل من الذي خلقه ومن الذي رتب هذه الأجزاء في جسمه. إذا ينظر إلى أي حاسة من حوال جسمه راح يقف بالذهول، ينظر إلى المعدة، ينظر إلى هذا، هذا مثلا على سبيل المثال هذا البول في مادة اليوريا، هذه إذا توقع على الحديد يعني تؤثر في الحديد، الحديد يتآكل من هذه المادة. ولكن على يسأل الإنسان أن هذا البول يجري في هذه المجاري البولية عنده قد يكون 100 سنة أو 80 سنة ما يأثر فيها، ما يأثر فيها، بينما إذا سقط على الحديد يجعل هذه المادة تتآكل. إذن المسألة تحتاج إلى تأمل، كل جزء من أجزاءنا الآن إذا نتأمل فيه إحنا نقف عاجز. فيقول أنتم تتأملون بكل شيء، وتتأملون من الذي أوجد هذا الكون، جايبين لكم صنم صانعين من تمر لو من خشب لو من شسمه وتعبدوه أو تعبدوا النار إلى آخره، فالله تبارك وتعالى يستدعي. إذن اللي يريد نوصل له أن الأعراب الذي لم يسأل هذا السؤال ليس بمؤمن بأن هناك خالق موجد أوجد هذا الكون. إذن فلا يشد أحد عن هذه القاعدة، كل عنده دليل، الكل عنده دليل، ولكن الدليل يختلف كل بحسبه، يعني الذي يدرس العلوم يختلف عن الذي لا يدرس، كل واحد عنده استدلاله اللي يوصله إلى هذه النتيجة، وهو أن هناك خالق وموجد ومنظم ومكون، قد أوجد وكون ونظم هذا الكون. حاول تطبيق آخر ما توقع عندنا من العقيدة الأولى. وإحنا أنا قلت لكم في بداية الدرس درس الأول إنه راح شوي نطول في العقائد الأولى، لكن بعدين إن شاء الله راح يكون مشينا سريع بعونه تعالى. قال: وبالاختصار عندنا هنا ادعاءان، الأول وجوب النظر والمعرفة في أصول العقائد ولا يجوز تقليد الغير فيها، هاي تم الاستدلال عليه وبينا هذه الأدلة. الثاني أن هذا وجوب عقلي قبل أن يكون وجوبا شرعيا، أي راح يفسر، أي لا يستقي علمه من النصوص الدينية فقط. يعني احنا استدلالات مو من النصوص الدينية فقط، ما نقدر نقول أنه الشريك لا يوجد لله لهذا الخالق. لماذا؟ وأجي أقول لأن الله تبارك وتعالى يقول: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أو قال الإمام الصادق كذا عن الشخص اللي جاي أناظره أو جاي أحكي وياه، هذا لا يؤمن بوجود إله، ما أقدر أستدل عليه بالأدلة النقلية. إضافة الله أنه حتى بالقرآن إذا تناقش السبع بعض الفرق أيضا ما تقدر تثبت، لأن القرآن حمال ذو وجوه، القرآن يتحمل أكثر من معنى. ولذلك أمير المؤمنين عندما أرسل ابن عباس للخوارج قال: لا تناقشهم أو لا تناظرهم ولا تستدل بالقرآن الكريم، لأنه حمال ذو وجوه، لأن تقول ويقولون، أنت تقول هيك الآية تقول ويقولون التفسير الآخر وطول الشغلة وبعد ما يثبت عليهم شيء. قال: أي لا يستقي علمه من النصوص الدينية، وإن كان يصح أن يكون مؤيدا بها بعد دلالة العقل. نعم، إحنا نستخدم الدليل العقل النقلي من باب التأييد، من باب الاستئناس، من باب زيادة البصيرة، وليس معنى الوجوب العقلي. نقول الشيخنا شنو معنى الوجوب العقلي؟ يعني أنتم تقول وجوب النظر والمعرفة بالوجوب العقلي، شنو معنى؟ قال: وليس معنى الوجوب العقلي إلا إدراك العقل لضرورة المعرفة ولزوم التفكير والاجتهاد في أصول الاعتقادات. إن هاي الأصول الاعتقادية اللي عندنا، العقل يقول لنا أن مسألة المعرفة مسألة ضرورية ويلزم التفكير ويلزم الاجتهاد في أصول هذه الاعتقادات، فيكون عندنا دليل حتى وإن كان دليل بسيط. الآن اكتمل الكلام في العقيدة الأولى. أكو سؤال على العقيدة الأولى؟ إذن الكلام فعلا في العقيدة الثانية، وهي عقيدتنا في التقليد بالفروع. قال المصنف: قدس الله سره وجعل الجنة مثواه، أما فروع الدين، شنو فروع الدين؟ قال: وهي أحكام الشريعة المتعلقة بالأعمال، أحكام الشريعة المتعلقة بالأعمال، فلا يجب فيها النظر والاجتهاد لأنه أمر متعسر. إذا نطلب من كل واحد أنه يكون مجتهد في الصلاة والصوم والأبواب العبادية والمعاملاتية، يعني هذا معناه أنه إحنا راح الناس تترك أعمالها وفقط تتفرغ إلى طلب العلم، وهذا راح يسبب، وهذا فيه عسر وفيه حرج إلى آخره. تقول: لا، نحن الواجب شنو؟ التقليد. راح يخيرنا أو يذكرنا ثلاث طرق: إما الاجتهاد أو الاحتياط أو التقليد. يقول: الاجتهاد هذا أمر متعسر لا يناله إلا ذو حظ عظيم، مسألة الاجتهاد. إذن المطلوب شنو؟ الاحتياط. الاحتياط في أمور كثيرة، سنضرب أمثلة إن شاء الله، نضرب أمثلة على مسألة الاحتياط، أنه وإن كان فيه صعوبة وغيرها لكن في بعض الأحيان متعسر، تعسر في مسألة الاحتياط. يعني إذا الاحتياط يكون يجمع بين آراء المتقدمين والمتأخرين من الفقهاء، الاحتياط ونجمع المكلفين أراء المتقدمين والمتأخرين، يعني مثلا وبعض الأحيان يكون متعسر. يعني مثلا إذا أراد أن يحتار في التسبيحة، مثلا تسبيحات الثلاث، منهم من يقول بالتسبيحة الواحدة في الصلاة، ومنهم من يقول من الفقهاء بالتسبيحات الثلاث، وهو وصل مرحلة وأراد أن يعمل بالاحتياط، فكون يجمع بين التسبيحة الواحدة والتسبيحات الثلاث. ولكن إذا كان في ضيق الوقت، شوف هذا المورد المتعسر، ضيق الوقت، بحيث لو أتى بالتسبيحات الثلاث وعمل بالاحتياط لوقع جزء من الصلاة خارج الوقت. إذن في هذه الحالة ماذا سيفعل؟ لا بد له أن يكون مجتهدا أو مقلدا، مجتهد أو متعسر. إذن لابد له أن يقلد المجتهد الذي يقول بالتسبيح الواحد. راح نبين إن شاء الله في مسألة الاحتياط. قال فلا يجب فيها النظر والاجتهاد بل يجب فيها أصبحتنا وجوب. إذن يجب فيها إذن مسألة التقليد واجبة. بل يجب فيها إذا لم تكن من الضروريات في الدين الثابتة بالقطع كوجوب الصلاة والصوم والزكاة. إذن هذه مسألة الصلاة ومسألة الصوم مسألة الزكاة هاي ثابتة بالقطع. ماكو حاجة أنه أقلد مجتهد يقول بوجوب الصلاة لأن ثابتة قطعية ثابتة أو الصوم في شهر رمضان إلى آخره. يقول أكو أمور ثانية هذه ثابتة يجب هيك راح تصير عبارة بل يجب فيها أحد أمور ثلاثة. ما هي هذه الأمور؟ قال المصنف أما أن يجتهد المكلف وينظر في أدلة الأحكام يعني راح يصير عنده دليل إذا كان أهلا لذلك. ليش إذا كان أهلا لذلك؟ لأنه مو بس الاجتهاد بصراحة تجينا العدالة أنه المجتهد العادل العالم العادل راح نبينها إن شاء الله يخرج الفاسق. وإما أن يحتاط في أعماله إذا ما قدر يجتهد وإما أن يحتاط في أعماله إذا كان يسعه الاحتياط. هذا المورد الثاني. والمورد الثالث وإما أن يقلد المجتهد الجامع للشرائط. شنو هي الشرائط؟ بأن يكون من يقلده عاقلا عادلا. حتى بعدين راح يضيف نص عبارة الإمام المعصوم سلام الله عليه قال صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه. بعدين تجي عوافا للعوام أن يقلدوه. إذن الكلام في العقيدة الثانية وهي التقليد بالفروع. ولكن نسأل الشيخ المظفر عندما قال بل يجب فيها نسأل هذا السؤال نحن نقلد ولكن ما الدليل على وجوب التقليد في الفروع؟ ما الدليل على وجوب يعني اللي ما يقلد جميع أعماله باطلة وإن صلى وصام وتعبد طول عمره؟ هذا عندنا مسلم. ما يجي واحد يقول أنا أستنتج وأستنبط من الرواية ما عندنا مجال. أنت مجتهد لا محتاط لا مقلد لا إذا أعمالك كلها باطلة. نعم في حالة واحدة سراح نبينها بعدين إن شاء الله إذا وافق رأي من يقلده فيما بعد وبشرط أن يكون أعماله كلها بنية القربة إلى الله تبارك وتعالى. إذا يجب على نحو الترتيب بين الشرطين ها يعني إذا ارتفع واحد من النقطتين أعماله كلها باطلة. يجي السؤال إنه ما الدليل العقلي أو ما هي الأدلة التي تشير أو تؤكد على وجوب التقليد في فروع الدين؟ إحنا بينا هذا المطلب لكن نعيده من باب التفسير. عندنا دليلين. الدليل السمعي النقلي وسيرة المتشرع. الدليل النقلي وسيرة المتشرع. الدليل النقلي قوله تبارك وتعالى في سورة النحل آية 4 في سورة النحل يقول تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الآية صريحة في رجوع الجاهل إلى العالم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن هناك صراحة تصريح من الله تبارك وتعالى برجوع الجاهل إلى العالم في شؤون حياته الدينية في شؤون حياته وفي أموره الدينية الثابتة والمستحدثة. هذا الدليل السمع الأول. الدليل السمع الثاني سورة التوبة آية 123 سورة التوبة يقول تبارك وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذن هذه الآية الشريفة تدل على أن قول المنذر حجة ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ولا إذا هذول يدرسون ويتعبون ورجعون يبلغون الناس بأحكام الدين والناس ما تستمع فحسب دراستهم لغو ما لها فائدة. لا هذا القول الذي سيقولوه حجة عليهم حجة على الناس. إذن هذا دليل. دليلين عندنا آية قرآنية دليل سمعي يشير إلى أن وجوب التقليد على الناس، وإحنا عرفنا شنو التقليد، إنه جعل جعل أعمالك العبادية قلادة في عنق المقلد، في عنق ما قلدته إلى آخره، بينا هذا المطلب إحنا مسألة التقليد. الدليل الثاني سيرة المتشرع، نعم هذا الدليل الأول، دليل السمع أو النقل. دليل ثاني سيرة المتشرع، سيرة المتشرعة جرت السيرة قديما وحديثا على مراجعة الفقهاء، جرت السيرة عند المتشرعة قديما وحديثا على مراجعة الفقهاء في مسألة الإفتاء، في مسألة الإفتاء في الأمور الدينية الثابتة والمستحدثة، في الأمور الدينية الثابتة والأمور المستحدثة. ولم نسمع أن أحدا من العلماء أو من عامة الناس قد أنكر هذا الرجوع، ولم نسمع أن أحدا من الناس أو من عامة أن أحد من العلماء أو من عامة الناس قد أنكر هذا الرجوع، بل سمعنا وعلمنا العكس، وهو التأكيد والحث على هذا الأسلوب، وهو رجوع الجاهل إلى العام في كل عصر وفي كل مصر. هناك حث وتأكيد من قبل العلماء على رجوع الجاهل إلى العالم في أموره، في أموره الدينية الثابتة والمستحدثة. فأصبح إجماع عندنا، أصبح إجماع على مراجعة الفقهاء، وإجماع كل عصر حجة. إذن هذا الإجماع أصبح دليل وحجة على المؤمنين في رجوعهم إلى العلماء، وهذا ما جرت عليه سيرة المتشرعة. والمتشرعة أمضوا هذا الأمر، يعني ما حد أنكره، ما حد قال هذا الأمر غير صحيح، أمضاه الشارع المقدس، فأصبح علينا حجة، فيكون هذا دليل ثاني على وجوب التقليد في فروع الدين. هسه قول المجتهد يعني يجب أن يكون أعمال عمل المكلف موافق لرأي من يقلده، يعني إحنا عندنا الحكم، الحكم وين موجود الحكم الشرعي؟ في اللوح المحفوظ عند الله تبارك وتعالى. ولكنه أنا لو عملت عمل وهذا العمل بعد فترة أرجعت فيه إلى مجتهد، يجب أن يكون عملي موافق لرأي من قلدته؟ لو لا، المطلوب هو موافقة عملي للواقع، يعني الحكم الموجود في اللوح المحفوظ. يعني لو صادف عملي موافقته للواقع، للواقع يعني للحكم الشرعي الموجود في اللوح المحفوظ، حتى وأنه لم يوافق رأي من قلدته، هذا العمل صحيح، هذا العمل صحيح. لماذا؟ لأنه لا موضوعية لرأي المجتهد، رأي المجتهد ما له موضوعية. بس أكملها على ما رمونا، ولكن هي وين المشكلة؟ المشكلة أنه إحنا نحن كيف نعلم أن أعمالنا مطابقة للحكم الشرعي الموجود في اللوح المحفوظ؟ ما حد عنده هيك قدرة، بس المعصوم. إذن وين راح نرجع؟ للحجة الفعلية. إذن لابد أن نراعي موافقة أعمالنا للحجة الفعلية، وهو قول المجتهد. فإذن لازم نرجع للمجتهد. يجي واحد يقول أنا عملي موافق للواقع، شو مدري أنت؟ شو دليلك؟ أنت مطلع على اللوح المحفوظ؟ إذن شنو الحل؟ إذن لابد أن ترجع إلى المجتهد. هسه أكو أمور أخرى إن شاء الله راح نبينها في الدرس القادم، وأيضا نختم العقيدة هاي الثانية في الدرس القادم، فندخل في العقيدة الثالثة وهي عقيدتنا في الاجتهاد. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.